أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا إن شاء الله تعالى أوان البدء في أول محور من المحاور التي تكلمنا عنها، التي ندرسها على نحو من الاستقراء شبه التام. بمعنى هذا المحور هو محور الاشتقاق، فنسأل الله تعالى أن يبلغنا إن في نهاية الدرس أو في نهاية الكتاب نكون قد درسنا كل مواد القرآن الكريم. وكما ذكرت لك في القراءة السابقة، هي تربو على 1700 مادة إن شاء الله. على ما ننتهي من هذا الدرس المبارك نكون درسنا اشتقاق كل مواد القرآن الكريم. في محور الاشتقاق قسمنا الكلام على، في هذه المقدمة، هذه الأمثلة للتعريف بمحور الاشتقاق، درسنا اشتقاق المفردات القرآنية المفردات القرآنية درسناها مستقلة، ثم ضربنا مثالا للاشتقاق في أسماء الله تعالى الحسنى. يبقى ستجد هنا إن شاء الله في هذا المحور قسمين في الاشتقاق. القسم الأول هو الاشتقاق، اشتقاق الكلمات القرآنية المفردات، ثم القسم الثاني سيكون إن شاء الله تعالى ربما في المجلس القادم إن شاء الله تكون في اشتقاق الأسماء الحسنى. هذا هو المحور الأول، المحور الاشتقاق، عندك في الملزمة اللي معك. نبدأ إن شاء الله تعالى على بركة الله. المحور الأول الاشتقاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. المحور الأول الاشتقاق. إن من تفرد العربية بين اللغات أن الله تعالى اختارها أن تكون لغة كتابه الخاتم المعجز الباقي، فهي باقية أبدا بقاء القرآن العظيم، وهي لغة شجاعة لقوتها وكثرة تصرفاتها المختلفة، بل هي لغة باسلة لصلابتها وصمودها ومقاومتها لشتى صنوف العدوان والعداوة لها على مر الزمان، وهي لغة شريفة، وحسبها شرفا أن اختارها الله تعالى لغة كلامه الأزلي الباقي، وهي سيدة اللغات، وهي أنفس اللغات البشرية، فإن لها أسرارا تكاد لا توجد لها نظائر في اللغات الأخرى، كما هو مستقر في الدراسات المقارنة المنصفة.
هنا ستجد نقولا مطولة في الهامش رقم 33، هتجد نقولا مطولة عن المستشرقين. ننبه إلى قيمة، أنا أطلت في هذه النقول، هامش مطول، أطلت في هذه النقول لأنه كما يقولون والحق ما شهدت به الأعداء. المستشرقون المذكورون هنا عددهم كبير. المستشرقون انقسموا إلى فريقين أو ثلاثة فرق. فريق يعني إنما استشرق يعني طلب الشرق، يعني ذهب إلى الشرق لحرب الدين والإسلام ودراسة اللغة بغرض العدوان، وهذا فريق مشهور معلوم. وفريق يعني غايته كانت البحث العلمي المجرد، ولم يحكم ضميره ولا مشاعره ولا قلبه، وهم قلة. وفريق أسلم، بل وحسن إسلامه وكتب كتابات نافعة جدا في الدفاع عن الدين الإسلامي وفي الرد على المستشرقين إلى آخره، وهم ليسوا بكثرة وليسوا بقل، موجودون. قضية الاستشراق قضية مهمة جدا بالنسبة لأمثالكم من أهل النباهة والفهم وأهل الدين، أحسبكم كذلك ولا نزكي على الله أحدا. فقضية الاستشراق قضية مهمة، فأنت تحتاج لتتعلم أكثر عن الاستشراق. اللي كتبوا في الاستشراق في العصر الحديث كثر، لكن من أنفع ما كتب في الاستشراق ثلاثة أرجو أن تنظروا فيها وتراجعوني إن شئتم فيما تقرؤون لهؤلاء الثلاثة. أولهم وهو الإمام العلامة محمود محمد شاكر، وله كتابات كثيرة. من أنفع ما تقرأه في هذا المعنى مقدمته لكتابه العظيم الكبير كتاب المتنبي. هذه المقدمة فصلت في طباعة مستقلة بعنوان رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، وفي هذه الرسالة ذكر ما لا يستغنى عنه في فهم قضية الاستشراق وما يتعلق بها، فعض عليها بنواجذك. يعني كتابات العلامة محمود شاكر كلها تعض عليها، لكن هذا ما أقول لك هو زبدة القول في المسألة. وله أباطيل وأسمار كذلك نافع في هذا الباب، لكن رسالة في الطريق إلى ثقافتنا لا يستغنى عنها. هذا العلامة الشيخ محمود شاكر، وهو متوفى سنة 97 و 900 ألف من الميلاد. الكتاب الآخر أو الكاتب الآخر اللي يهمنا هو الدكتور محمد حسين. والدكتور محمد حسين له كتابات جميلة، أخطرها طبعا رسالته العالمية وترجمته، له كتابات جميلة جدا، لكن له كتاب مهم داخل في هذه القضية، وهو كتابه الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر. وإن كان عنوانه لا ينبئ عن محتواه، لكنه كتاب نافع جدا في بيان قضايا الاستشراق والتفصيل في المستشرقين وإلى آخره. تمام. الكتاب الثالث أو المؤلف الثالث هو الدكتور عبد الرحمن حسن حبنك. طبعا الدكتور محمد حسين متوفى سنة 82 و900 وألف من الميلاد. الدكتور عبد الرحمن حسن حبنك آخرهم وفاة، لأن الدكتور عبد الرحمن حسن حبنك الميداني متوفى سنة 2000 من الميلاد، ولو كتب نافعة جدا في هذا المقام، من أنفعها وأخطرها كتاب اسمه أجنحة المكر الثلاثة. أجنحة المكر الثلاثة تبدأ نافع وخوافيها، أجنحة كتاب العنوان كده، أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها. كتاب ده نافع جدا جدا، لأنه بيتكلم على أجنحة المكر الثلاثة، بيتكلم على التبشير وعلى الاستعمار وعلى الاستشراق. التبشير طبعا، التبشير ده الكلمة الشائعة، الكلمة الشائعة، واخد بالك، التبشير ده هو الكلمة الشائعة، لكن هو الكلمة الحقيقية الواقع التنصير، لكن هم سموه تبشير، هو لا تبشير ولا نفس، لكن هو فالتبشير اللي هو حقيقته التنصير، وبعدين الاستعمار، ودي برضو كلمة خطأ، تسميه مثلا الاستخراب، الاستدمار إلى آخره. يعني هو ليس تعميرا، ولكنه تخريب للعقول والقلوب وللبلاد والعباد ومقدراتها إلى آخره. والأمر الثالث اللي هو الإيه؟ الاستشراق. يبقى هو ذكر في كتابه هذا هذه الأجنحة الثلاثة، سماها أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها. الخوافي جمع خاف، الخاف هو الريش الصغير اللي بيبقى في جناح الطائر، والريش الطويل الكبير اسمه القوادم. يبقى جناح الطائر بيتكون من مجموعتين من الريش، ريش كبير طويل اسمها القوادم، وريش صغير اسمه الخوافي. الخوافي لها دور في الطيران، والقوادم لها دور في الطيران لا يستغنى عنه. والخوافي كما يقولون، فإن الخوافي قوة للقوادم، يعني لها دور في العملية اللي انتم ممكن بعضكم يكون دارس حاجة زي كده في الطيران وفي الحركة الأجنحة. حتى الطيران اللي هو اللي هو الطائرات دي فيها تلاقي حاجة خوافي، تلاقي أجنحة صغيرة كده بتتحرك، مش كده؟ نفس الفكرة. يبقى الجناح كله وفي أجنحة صغيرة بتتحكم في الاتجاهات والارتفاعات والانخفاضات إلى آخره، تمام؟ فتلك هي اسمها الايه؟ ها؟ الخوافي. فهو الشيخ رحمه الله الشيخ عبد الرحمن حسن حبنك الميداني بيقول انه هيدرس لك هنا في الكتاب النافع ده أجنحة المكر الثلاثة، هيدرس كل جناح، هيقول لك ما هي قوادمها ها وما هي ايه خوافيها. فهمت الفكرة؟ فيعني في طبعا كتاب كبار وفي يعني حاجات نافعة جدا في هذا الباب، لكن فكرة الاستشراق، فكرة الاستشراق لازم تكون عندك إحاطة بيها. احنا هنا جايبين كلام المستشرقين على اللغة. الجميل بقى أنا إن شاء الله مش هنقرأ كله، احنا إن شاء الله هنقرأ مقتطفات وانت تمشي معاه زي ما يقولك في المكان الفلاني الأخير، وانت بقى تقرأها براحتك كاملة. الجميل ان كل طوائف المستشرقين متفقين على المسألة دي، يعني دي الحاجة اللي ما قدروش يطعنوا فيها، لم يستطيعوا بحال ان يطعنوا في مسألة الايه اللغة، أصالة تلك اللغة وتفوق اللغة على جميع اللغات الإنسانية. فهنا القيمة، عشان كده أقول لك أنا أعلل إطالتي لهذا النقل، قيمة هذا النقل وإطالة هذا النقل أن تحقق في قلبك بشهادة الكارهين والشانئين كما سترى للغة بتفوقها على جميع اللغات الإيه الإنسانية، تمام؟ فيعني هنختار إن شاء الله بعض المواضع وانت تمشي معنا، وبعدين ننطلق بقى بقية الدرس إن شاء الله. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا سيدي.
في الهامش رقم 34 ومكتوب 33 خطأ، هو 34 في نقل من الكتاب المسمى سيدة اللغات للدكتور عبد الله جاد الكريم. نمشي في الصفحة اللي هي رقم 15 في الفقرة الأولى للسطر الرابع من أول كلمة والعنصر الثاني. والعنصر الثاني الذي أبقى على العربية على اللغة العربية هو مرونتها التي لا تبارى. فالألماني المعاصر مثلا لا يستطيع أن يفهم كلمة واحدة من اللهجة التي كان يتحدث بها أجداده منذ 1000 سنة، بينما العرب المحدثون أو المحدثون يستطيعون فهم آداب لغتهم التي كتبت في الجاهلية قبل الإسلام. وفي الفقرة التي بعدها في السطر الثالث يقول لقد برهن جبروت التراث العربي الخالد على أنه أقوى من كل محاولة يقصد بها زحزحة اللغة العربية الفصحى عن مقامها المسيطر. وإذا صدقت البوادر ولم تخطئ الدلائل فستحتفظ العربية بهذا المقام العتيد من حيث هي لغة المدنية الإسلامية.
طبعا ده مستشرق تاني، هو أحمد بيختصر في القراءة، ده مستشرق آخر ألماني آخر، تمام؟ واللي جاي ده إن شاء الله مستشرق ثالث، من غير بقى ما نخش في تفاصيل انتوا فهمتوا الخطة يعني. تفضل.
وفي الفقرة التي بعد ذلك الفقرة الثالثة من السطر السادس من تحت يقول وإنما بها من كنايات ومجازات واستعارات لا يرفعها كثيرا فوق كل لغة بشرية أخرى. وللغة خصائص جمة في الأسلوب والنحو ليس من المستطاع أن يكتشف له نظائر في أي لغة أخرى، وهي مع هذه السعة والكثرة أخصر اللغات في إيصال المعاني وفي النقل إليها. نقل بالصفحة. وفي الفقرة الثالثة التي أولها وقال المستشرق الألماني نول ديكة عن العربية بعد في الصفحة الثالث يقول وأنه لا بد أن يزداد تعجب المرء من وفرة مفردات اللغة العربية عندما يعرف أن علاقات المعيشة لدى العرب بسيطة جدا، ولكنهم في داخل هذه الدائرة يرمزون للفرق الدقيق في المعنى بكلمة خاصة. والعربية الكلاسيكية ليست غنية فقط بالمفردات، ولكنها غنية أيضا بالصيغ النحوية وتهتم العربية بربط الجمل ببعضها. وفي الفقرة التي بعدها والتي أولها وقال المستشرق الفرنسي رينان: من أغرب المدهشات أن تنبت تلك اللغة القومية وتصل إلى درجة الكمال وسط الصحاري عند أمة من الرحل. ثم في نفس الفقرة في الصفحة التي بعدها: ولا نعرف شبيها بهذه اللغة التي ظهرت للباحثين كاملة من غير تدرج وبقيت حافظة لكيانها من كل شائبة. والفقرة التي بعدها: وقال المستشرق الفرنسي لويس ماسينون: استطاعت العربية أن تبرز طاقة الساميين في معالجة التعبير عن أدق خلجات الفكر. وفي الفقرة التي بعدها: واللغة العربية هي التي أدخلت في الغرب طريقة التعبير العلمي، والعربية من أنقى اللغات فقد تفردت بتفردها في طرق التعبير العلمي والفني والصوفي. وفي الفقرة التي بعد ذلك والتي أولها وقالت المستشرقة الألمانية تقول: كيف يستطيع الإنسان أن يقاوم جمال هذه اللغة ومنطقها السليم وسحرها الفريد؟ فجيران العرب أنفسهم في البلدان التي فتحوها سقطوا شرع سحر تلك اللغة، فلقد اندفع الناس الذين بقوا على دينهم في هذا التيار يتكلمون اللغة العربية بشغف، حتى إن اللغة القبطية مثلا ماتت تماما، بل إن اللغة الآرامية لغة المسيح قد تخلت إلى الأبد عن مركزها لتحتل مكانها لغة محمد صلى الله عليه وسلم.
طبعا أنت هنا نضيف على هذا الكلام إن أئمة اللغة الذين دونوها وحافظوها وإلى آخره أغلبهم أعاجم. يعني أنت قول زي ما أنت عايز، سيبويه خالويه نفطويه، كل دول أعاجم. لما تطلع العرب فيهم تلاقيهم قلة. ماذا على أي شيء يدلك هذا؟ على سحر تلك اللغة؟ ماذا فعلت بهؤلاء الناس؟ ليست لغتهم ولا لغة آبائهم ولا أمهاتهم، حتى صاروا أئمة وحفظوها بكلام الأعراب إلى آخره. ها؟ أنا عايزك تفوق شوية مع موضوع اللغة. موضوع اللغة موضوع في النهاية من الخطورة، وهتكلم عليه إن شاء الله كمان شوية. لكن شوف الكلام، دول منهم ناس كفار، لكن كأنهم كعلوم الفيزياء والكيمياء والطب بيتعاملوا معها علم، لأنهم علماء فقد أبهرهم ذلك. هذه اللغة أبهرتهم. ما هذه اللغة حتى يصير أئمة اللغة وأصحاب الدواوين فيها ليسوا من العرب، كلهم أعاجم. وطبعا اللي حفظ السنة كلهم أعاجم، كلهم بالعافية كده. تلاقي الإمام أحمد مثلا ده بالكاد، لكن البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وداود السجستاني كله دول أعاجم. يعني أبوه ما كانش بيعرف يتكلم عربي، أو جده 100% ما كانش بيتكلم عربي. ايه الموضوع؟ فعايزك تعتز كده وتبقى فرحان باللغة وتحبها. انا قلت لكم القعدة اللي فاتت ان احنا عايزين نعمل قعدة صلح بينك وبين اللغة. فاول ذلك ان تفخر بها وان تحبها وان تتعلق بها. والله ليست صعبة، انها جميلة وقريبة جدا. اللي خلى الأعاجم يبقوا أئمة فيها يخليك أنت أولى. أنت شايفهم كلهم، حتى أحمد مش عارف ينطق أسمائهم، مش أشي ألماني وإشي فرنسي وإشي كذا وإشي إيطالي. ها؟ فيعني نحرك هذا الأمر في قلوبنا شرفا واعتزازا ومحبة لتلك اللغة. تفضل.
في آخر سطرين في صفحة 17 يقول: وأكد المستشرق ريتر أستاذ اللغات الشرقية بجامعة إسطنبول أن اللغة العربية أسهل لغات العالم وأوضحها، فمن العبث إجهاد النفس في ابتكار طريقة جديدة لتسهيل السهل وتوضيح الواضح.
جميلة الكلمة دي جدا، جميلة بديعة. ده بقى بيعيش مع الأتراك وبيعلمهم العربية، وبقى عربية النقل جميل جدا. بالنقل اقروا كل نقول يعني ان شاء الله احنا بنختصر الان ونفتح لكم الطريق. يلا
في الصفحة التي بعدها في الفقرة الثانية: ولقد نوه تشومسكي في معرض رده على استفسار وجه إليه في سنة 89 وتسعمائة وألف بأن تأثيرات النحو العربي كبيرة على نظريته في دراسة اللغة، وأنه قرأ كتاب سيبوي كمرجع له.
تشومسكي ده نعم، تشومسكي عارفينه كلكم، ده من الظواهر في العصر الحديث، هذا رجل ظاهرة لغوية وصاحب نظريات في اللغة في العصر الحديث، وهو المقدم وله يعني. مش عايزين نخرج بره موضوعنا، لكن لو قرأت ترجمته لاستفدت جدا، وتاريخه وموقعه ولو تابعته. فبيقول ان من مراجعه في نظرياته الحديثة اللي هي معتمدة كتاب سيبوي، الكتاب واسمه الكتاب كتاب سيبوي. ايه بعد كده انت عايز ايه بعد كده؟ تشومسكي، نعم تشومسكي المعاصر اللي اصله يهودي امريكي، يهودي امريكي، ها، بس طبعا هو ضد الامبرياليه وضد العالم دي طول عمره يعني، ها. فشهاده الحقيقه قيمه جدا، شهاده نعم تشومسكي دي جدا، ان يقول ان من مراجعه الاصيله في نظريات في نظرياته اللغويه، ها، كتاب سيبويه. وانا اظن يعني ان حضراتكم جميعا لم تروا هذا الكتاب، شفتوش اصلا. يا رب يطلع ظني مش محله يعني، لكن يعني هذا ظن يؤلمني يعني، لما قرأت ولا نظرتم فيه. الرجل ده نعم تشومسكي بيقول هذا مرجع من اصول المراجع في نظرياته الحديثة. تمام، على الاقل نفرح ونفخر ونشرف بهذه اللغة، ان دي اختار الله تعالى لنا هذه اللغة الكريمة المباركة. يلا
في الفقرة التي بعد ذلك والتي اولها واشاد ماريو في بعد سطرين يقول: وقد اورد قاموس ليتر قوائم بما اقتبسته هذه اللغات من مفردات عربية، وكانت اولها الاسبانية ثم الفرنسية والايطالية واليونانية والمجرية وكذلك الأرمينية والروسية وغيرها، ومجموعها 27 لغة، وتقدر المفردات بالآلاف. وقال المستشرق الألماني فيرنباغ: ليست لغة العربي أغنى لغات العالم فحسب، بل إن الذين نبغوا في التأليف بها لا يكاد يأتي عليهم العد. وفي الفقرة التي أولها وقال الأستاذ ميلي: إن اللغة العربية لم تتراجع عن أرض دخلتها لتأثيرها الناشئ من كونها لغة دين ولغة مدنية. في الصفحة المقابلة بعد فقرتين يقول: والإيطالي كارلو نيليونو يقول: اللغة العربية تفوق سائر اللغات رونقا، ويعجز اللسان عن وصف محاسنها. وفي الفقرة التي بعدها في آخر سطرين يقول: وإني لأعجب لفئة كثيرة من أبناء الشرق العربي يتظاهر أفرادها بتفهم الثقافة الغربية، ويخدعون أنفسهم ليقال عنهم أنهم متمدنون. وفي الفقرة التي بعدها بعد سطرين في السطر الثالث منها يقول: وللغة العربية لين ومرونة يمكنانها من التكيف لمقتضيات هذا العصر.
طيب يبقى انت اخدت بالك، عشان نرجع بقى للمتن اللي فوق، احنا في الصفحة اللي هي بداية المحور قلت لك: يا لغة باقية، لغة شجاعة، لغة باسلة، لغة شريفة، سيدة اللغات، أنفس اللغات البشرية، وكل كلمة من دول لها مدلول لها معنى أنت ترجع إليه كما بينا لك. والآن نتكلم على دخلنا بقى في آخر صفة هنذكرها اللي هي الصفة اللي تخصنا في هذا المحور وهي لغة ها قدامكم إيه ها قياسية. يعني إيه قياسية؟ اللي فات بقى إنها شجاعة وإنها صامدة وإنها دي معاني أنت فهمتها وقوية وغلبت ما اللغات الأخرى كلما دخلت بلدا سحقت لغته إلى آخره. احنا دلوقتي هنتكلم على خاصية اللي هي تهمنا في هذا المحور وهي لغة قياسية. يعني ايه بقى صدق؟
وهي لغة قياسية يعني انها معللة وليست عشوائية ومعاجم الاشتقاق خير شاهد. يقول الفخر الرازي المتوفى سنة 666 من الهجرة: اعلم أن أكمل الطرق في تعريف مدلولات الألفاظ هو طريقة الاشتقاق. ويقول أبو البقاء الكفوي المتوفى سنة 94 بعد الألف الأولى من الهجرة، وهو يعني الاشتقاق: من أجل خواص كلام العرب، فإنهم أطبقوا على التفرقة بين اللفظ العربي والعجمي بصحة الاشتقاق. ويقول عبد السلام هارون المتوفى سنة 848 من الهجرة عن الاشتقاق: ولا إخال لغة في العالم ظفرت بمثل هذا الضرب من التأليف.
اللغة الاشتقاق.
والاشتقاق الذي ربما يعبر عنه بالاشتقاق الصغير أو الأصغر ينقسم إلى لفظي ودلالي أو ودلالي. أما الاشتقاق اللفظي فهو ما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى في محور معاني الأبنية العربية.
يعني إيه؟ يعني إحنا بنتكلم إن المادة مثلا ضربة، دي المادة، فلما تقول يضرب اضرب، ضارب مضروب ضراب ضربة، ده اسمه ايه؟ الاشتقاق اللي هو الاشتقاق الصرفي اذا صح التعبير، او الاشتقاق المتعلق بمعاني الابنية العربية. ده اشتقاق بنائي في بناء الكلمة، تمام؟ ده جاي له محور ان شاء الله. في عندنا محور جاي في هذه المحاور السبعة، عندنا محور اسمه معاني الابنية العربية. هي نفهم يعني ايه اسم فاعل واسم مفعول واسم مرة واسم هيئة، هندرس الكلام بس في القرآن بس، تمام؟ لكن دلوقتي احنا بنتكلم على نوع تاني من الاشتقاق بيسموه الاشتقاق الدلالي، اللي هو موضوعنا دلوقتي، مش الاشتقاق الايه الدلالي. يلا سيدي.
واما الاشتقاق الدلالي فهو المقصود هنا في هذا المحور، وهو ما تكون ثمرته دلالية بان تكون الكلمة المشتقة ذات معنى او دلالة جديدة. إن المتتبع المتدبر لمفردات تلك اللغة المنيفة يدرك ولو بعد حين أن كل مادة من موادها لها ما يمكن تسميته بالسيرة الذاتية، فلكل مادة منشأ وربما أكثر أو كل مولد أو مسقط رأس دلت فيه على مدرك حسي، يعني ما يدرك بالحواس، ثم لا تزال تنمو دلالتها حتى تذهب إلى المدرك المعنوي مصطحبة معها ما يليق بالمدرك المعنوي من المدرك الحسي، ثم لا تزال تنمو دلالاتها حتى تفارق الحقيقة وتذهب إلى المجاز أحيانا الذي ربما شاع حتى غلب الحقيقة، ثم تجدها تذهب حينا إلى الاصطلاح على تنوعه مصطحبة ما يناسبه من دلالاتها، وفي كل ذلك تتنوع الأبنية المشتقة منها، فتضيف تلك الأبنية دلالات فوق ما تقدم، فيتحصل من ذلك كله ثروة لغوية يكاد لا يحيط بها محيط. فالأصل الحسي للمادة هو أصل تلك الشجرة المباركة من الدلالات، وعليه مدار ما اشتق منها، فالكلمة العربية لا تنسى أصلها أبدا.
في هامش في اللي هو بعد عن كلمة محيط نقراه وبعدين نكمل.
يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه المتوفى سنة 400 من الهجرة في رسالته: ولسان العربي أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي، ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه.
تمام، فتح الله عليه. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، صحصحوا كده وفوقوا معايا عشان احنا هنتكلم في، دخلنا بقى في الموضوع. فكرة الاشتقاق، فكرة الاشتقاق هي عاملة زي ايه؟ زي السيرة الذاتية كده، زي حكاية. اي مادة من مواد العربية اول ما ولدت ونشأت، نشأت متعلقة بمدرك حسي. يعني مدرك حسي؟ احنا قلنا الادراك البشري بيقسموه لقسمين، ادراك حسي وادراك غير حسي. الادراك الحسي المرتبط بالحواس، ايه هي الحواس؟ السمع اولها واخطرها، البصر، وبعد كده الذوق، الشم، المس، الحواس. عارفين الحواس؟ فما يدركه بتلك الحواس بيسموه ادراك ايه؟ ها قولوا معايا، ها، حسي. الادراك الحسي هو ما تدركه الاشياء بالحواس، ادراك الاشياء بالايه؟ بالحواس. التطور المعرفي عند الانسان، تكون المعارف عند الانسان بيبدا بالادراك الحسي. الانسان اول ما يولد ادراكاته كلها ادراكات حسيه، يسمع، يرى، يشم، يذوق، يمس. فتتكون عنده مدركات حسية، ثم هذه المدركات الحسية السابقة تنتقل للإدراك غير الحسي. بمعنى إن هذه الحواس بتنقل ما أدركته بسمعها، ببصرها، تنقله إلى مراكز الإدراك الإيه؟ غير الحسي. مفهوم؟ مراكز الإدراك غير الحسي، طبعا الكلام ده احنا هنلتزم فيه بطريقة القرآن، لأن الكلام ده في علم النفس فيه تفاصيل كتير. لكن طريقة القرآن إن الإدراك غير الحسي له طريق موصل إلى المركز وإلى المستقر للإدراك غير الحسي. فالطريق الموصل هو العقل، والمركز والمستقر للإدراك غير الحسي هو القلب، هو القلب. ربنا تعالى يقول أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب ها يعقلون بها، أو آذان ها يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن فالمستقر النهائي للإدراك غير الحسي العقل، أداة للإدراك بتستقر المدركات في النهاية في القلب. وهذه المدركات حينما تستقر في القلب تحرك الجوارح بمقتضى ما استقر فيها في القلب. تمام؟ فاستقر في القلب بالمدرك الحسي ان الاشياء دي ضارة، او ان الاشياء دي نافعة، او الاشياء دي محبوبة، او الاشياء دي مكروهة. فيجي القلب يأمر الجوارح بالبعد عن المكروه أو الضار والقرب من المحبوب النافع. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت، ما تقولش صلحت، قول صلحت. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت ها فسد الجسد كله. فهي القلب ده كان المستقر، المستقر لتلك المعارف اللي جت عن طريق الايه؟ المدركات الحسية. فمن غير سمع ومن غير بصر ومن غير بقية المدركات الحسية مفيش ادراك، وبالتالي مفيش تكليف، مفيش تكليف. يعني اللي بيفقد السمع من صغره، من طفولته، لازم يبقى عنده درجة كبيرة من درجات التخلف العقلي ان لم يتدرج بوسيلة علاجية. لكن لو ترك مفيش معارف بتصل للقلب، تصل بصعوبة شديدة جدا. لكن هذه الحواس هي الطرق الموصلة للمدركات عشان تستقر في النهاية بوظيفة العقل اللي هو آلة الإدراك غير الحسي. العقل يعني يعقل الأشياء، يعني إيه؟ يقيدها ويربطها ويجمعها إلى آخره، ثم يرسل بها إلى الإيه؟ إلى القلب. بدليل آية الإيه؟ سورة الحج، فتكون لهم قلوب ها يعقلون بها. ماشي. يبقى إذن الإدراك الحسي سابق للإدراك غير الحسي، مظبوط؟ الكلمات اللي جاية إن شاء الله هتحل لك الإشكال ده كله. أول مادة هتقابلك مادة صاحبة أو صاحبة، المادة دي لها مدرك حسي، لكن بعد كده الصحبة والصحابة وأصحابون والأصحاب دي مدركات معنوية، واللي ملوش صاحب وللو صاحب جات منين الحاجات دي؟ دي جات أصلا من مدرك حسي. هذا المدرك الحسي حمل معه من خصائص هذا المدرك الحسي إلى المدرك المعنوي. المدرك المعنوي صار بقى المعاني اللي احنا بنقولها. إن شاء الله الأمثلة هتبين لكم الموضوع غاية البقى، بس لازم تفهم القصة دي. يبقى كلمة واحدة بس تطولوا بالكم عليا فيها، إنه ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الأشياء من الحواس لإدراك المدركات دي فتوصل للقلب. هنا بقى يأتي دور اللغة في التعبير عن تلك المدركات. يبقى اللغة هي وسيلة التعبير أو البيان لما أدركه الإيه؟ لما أدركه القلب. يبقى لازم يكون في لغة، لأن اللغة دي هي ما 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 شرف الله تعالى بها الإنسان. هذه اللغة الراقية طبعا، الأشياء الثانية لها لغات، لكن ولا تسبيح وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لكن هنا احنا بنتكلم على الشرف العظيم في تلك اللغة البشرية الإنسانية. فاللغة هي الأداة اللي بيعبر يبين بها الإنسان عن تلك المدركات، المدركات اللي بدأت حسية ثم انتقلت إلى غير حسية يعني معنوية، ثم القلب يعبر بذلك بالألفاظ، يقول كذا وكذا وكذا. فنقول الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، علمه أن يبين عما أدرك بوسائل. الوسيلة العظمى في البيان هي اللغة، فاللغة هي طريقة التعبير عن تلك المدركات. المدركات اللي بدأت في الأصل المدركات إيه؟ قولوا بقى معايا، ها؟ حسية بالأذن أخطر حاجة، أخطر جهاز، هو ده أخطر جهاز، هو ده رقم واحد، السمع، ثم بالبصر، ثم كذا كذا كذا. تكونت المدركات الحسية دي فنقلت إلى العقل، فعقلها، قسمها بقى وربطها وعملها، فهم؟ فعقلها العقل ثم نقلها إلى القلب فاستقرت في القلب. ده محل العقل النهائي، لأن في ناس تقول هو العقل والقلب، لكن خلينا نقول عشان نبسط المسألة شوية إن في دور لحاجة اسمها العقل، ده مدرك غير حسي بيستلم الرسائل اللي عمالة تجيله من المدرك الإيه؟ الحسي، ويحزمها تحزيما وينظمها ويرتبها ثم يرسل بها إلى المحل النهائي اللي هو القائد الأعلى، القائد الأعلى اللي هو إذا صلحت صلح الجسد كله. المدركات اللي جواه دي مدركات جت يحرك بها الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد كله إلى القائد الأعلى. فكان العقل هو الترتيب والتهذيب والدلالات والمعاني الألفاظ اللي أدركت بالحواس ثم يرتبها ويرسل بها إلى القائد ليتصرف. فالقرار في النهاية مش قرار العقل، العقل قيد، العقل وسيلة مواصلات، العقل مركوب تركبه لتصل إلى الإدراك، وهذا الإدراك يستقر في قلبك. وحينئذ يتصرف القلب بنص القرآن الكريم في تسيير هذه المنظومة، المنظومة المعرفية، فيطلع السلوك. يبقى في عندي معارف وفي سلوك. المعارف بدأت الأول معارف حسية ثم انتقلت إلى معارف غير حسية ثم وصلت إلى القلب في النهاية، فيحرك القلب الجوارح فينشأ حاجة اسمها السلوك، سلوك الإنسان. جات من الأول إن العيل اللي طلع اتربى في بيئة فاسدة، مش عارف إيه، مولود في مش عارف في التراب ولا تحت الكباري ولا مش عارف إيه، عنده معارف بتتكون، عنده مدركات حسية بترسل بمدركات معنوية للعقل ثم يستقر في القلب، فتتحرك الجوارح بما استقر في ذلك القلب. تفهمت الفكرة؟ تمام. فان شاء الله نقرأ الكلام على ان شاء الله الأمثلة هتريحكم جدا وهتبان المقصود، بس احنا يعني حبينا ايه نلخص القصة في العلاقة بين المدرك بالحاسة والمدرك بالعقل او بالأداة الغير حسية. ده سابق في الحصول، فأي كلمة في الكلام العربي أول ما حصل أدركت بالإيه؟ يعني شموها، دقوها، لمسوها، سمعوها، شافوها، خمسة. فلما لقوها كده خدوها ونقلوا بها الحاجة معنوية، انتقلوا من الحاجة الحسية دي لحاجة معنوية. الحب جاي من الحب، والصحبة جاي زي ما انت هتشوف، هي الفكرة كده. ولازم يصطحب معه من تلك المدركات الحسية يصطحب منه إلى المعنوي، وإلا ما بقاش منه علاقة. لا، فيه وعلاقة وطيدة جدا، وهو ده المحور اللي احنا هنعمله إن شاء الله في كلمات أو في جذور أو في مواد القرآن الكريم كلها اللي قلنا تزيد عن 1700 بشوية إن شاء الله. كل مادة في القرآن الكريم هنشوف كيف نشأت في بالمدرك الحسي، ثم كيف انتقلت إلى مدركها الإيه؟ ها؟ المعنوي. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. حد عايز يضح أكثر؟ الأمثلة يعني إن شاء الله بعد نهاية الأمثلة نفتح الباب للأسئلة ونناقش كيف تشاؤون إن شاء الله. اتفقنا؟ تفضل.
فالأصل الحسي للمادة هو أصل تلك الشجرة المباركة من الدلالات، وعليه مدار مشتق منها، فالكلمة العربية لا تنسى أصلها أبدا. وهذا هو المقصود بيانه هنا في محور الاشتقاق من الحلية والتحلية مع كل مادة من مواد ألفاظ القرآن الكريم التي جاوزت 1700 مادة. أما دراسة ظاهرة الاشتقاق وتأريخها وتعريفاتها،
في حاشية مهمة جدا
في الهامش رقم 41 يقول: ولعل الله تعالى بمنه وإحسانه أن يتفضل علينا بجمع معجم مصور لاشتقاق ألفاظ القرآن الكريم، حيث إن الصورة واللون والصوت والحركة ونحوها تقرب الأصل الحسي للمادة وتذكر بما دارت عليه مشتقاتها، وذلك مما يأخذ بيد الذاكرين إلى أبواب التدبر والشهود، وهذا المراد من الصفوة المحلات كأنك تراه.
صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا عندنا مشروع، وأنا أنادي في كل المستمعين الكرام هنا وفي كل مكان إن من يستطيع أن يساعد في هذا المشروع فليتفضل. مشروع فكرته إيه؟ عايزين نجيب المواد القرآن الكريم لهم 1700 وشوية دول، ونعمل لهم معجم مصور. معجم مصور ليه؟ لان في مواد اصل الاشتقاق فيها غريب عننا، وهتبان لنا في حاجات مش في بيئتنا او ما شفناهاش، طبعا مش شايفين حاجه اصلا. يعني حضراتكم يندر فيكم حد مثلا بيشوف السماء من غير تاثير الاضواء اللي في المدن وكده، يعني لو خرج في 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 مثلا في رحله بحريه او الى اخره حيث لا اضواء صناعيه سيرى شيئا لم يره من قبل. اكيد فيكم حد جرب كده، يرى شيئا عجيبا، سماء غير السماء اللي احنا متعودين عليه. فكذلك كل هذه الاشياء يعني قد شوهت في تلك المدنيه، وبالتالي احنا محتاجين يبقى في صوره او صوت او صوره متحركه الى اخره في معجم. نجمع الماده اللي انتم هتدرسوه في عندكم مجموعه امثله هنا. يبقى انا بتكلم على المدرك الحسي، يبقى عندي مصور. يبقى كل ماده من مواد القران الكريم تضغط على زر يروح جايب لك الايه المدرك الحسي الخاص بيها، تراه وتسمعه وتشوف الحركه اللي فيه. خدت بالك؟ هذه الاشياء هتاخذ بك الى مقام اخر في فهم الايه الفاظ القران الكريم والتراكيب. يبقى الفكره فكره ان يكون هناك معجم خاص بالمدركات الحسية للألفاظ القرآنية التي نشأت منها الألفاظ القرآنية، معجم بالأدوات الحديثة اللي هو فيه الصوت والصورة والحركة واللون وأشكال الألوان، وسترى إن هذا كيف يكون نافعا جدا في فهم تلك المفردات القرآنية اللي احنا ندرسها إن شاء الله. فهذه دعوة لكل من أراد يتواصل مع الشباب، إن احنا عايزين نعمل زي فريق عمل لهم خبرة في الحاجات التقنيات الحديثة إلى آخره في صناعة هذا المعجم. وكان في بعض الشباب ربنا يحفظهم اهتموا بالموضوع وبقى فيه محاولات، لكن الموضوع ما دخلش في طور المشروع اللي هو ينتج في النهاية معجما لكل مواد القرآن الكريم. تمام؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما دراسة ظاهرة الاشتقاق وتأريفها وتعريفاتها وتقسيماتها ومصنفاتها التراثية والمعاصرة وما أورد على تلك الظاهرة وما أجيب به ونحو ذلك، نرجئه إلى المقدمة المطولة إن شاء الله تعالى. وبالمثال يتضح المقال. أولا، أمثلة الاشتقاق اللغوي للمفردات القرآنية. المثال الأول قوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا، وقوله لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. المادة الصاد والحاء والباء. تقول العرب أديم مصحوب، يعني جلد عليه صوفه أو وبره أو شعره. وتقول العرب عود مصحوب، يعني ترك لحاؤه ولم يقشر. مدار المادة ملازمة وجوار ومنعة.
انت بقى تتصور القديم، قديم يعني الجلد في حالة ما، مصحوب يعني لا يزال عليه شعره أو وبره أو صوفه. فعشان يفرق بين الجلد الذي جرد عن وبره أو شعره أو صوفه والجلد الذي لا يزال عليه، فيقول هذا أديم مصحوب، يبقى عليه الايه، يبقى ده معناها ملازمة التصاق، ده لسه عليه الشعر أو الوبر أو الايه أو الصوف. والاستعمال الآخر في كلام العرب يقولون عود مصحوب، يعني لم يقشر لحاؤه، اللحاء اللي هو القشرة زي عود القصب كده، ما تشيل الايه القشرة عليه، فإذا كان لسه بما عليه من قشرته يبقى عود مصحوب. فهنا معناها بقى في يعني معنى الملازمة وفي معنى المنعة. ليه؟ انت لو قشرت العود يبتدي ايه؟ يفسد. فهذا اللحاء للعود له وظيفة، وظيفة الحماية، وظيفة الايه؟ الحماية والصيانة والمنعة. يبقى اذا المادة زي ما قال لك هنا، المادة تدور على حاجتين، معنيين، المعنى الاول الملازمة لا يفترقان، والمعنى الثاني هو الايه؟ الجوار والمنع، منع يمنعه من الفساد، يحافظ عليه. لحاء الساق او لحاء النبات يحافظ ايه عليه. تمام؟ فهمت الفكره؟ طيب الكلام ده بقى كيف نستصحبه من المدرك الحسي الى المدرك المعنوي في القران الكريم؟ يلا يا سيدي.
مدار الماده ملازمه وجوار ومنع. قلت كحال اللحاء للعود وحال الصوف والوبر والشعر للاديم الجلد، وقد يجتمع معنى الملازمه ومعنى الجوار والمنعه، وقد ينفرد احدهما عن الاخر. فاجتماع المعنيين ظاهر في آية لقمان، ومثلها آية التوبة إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.
يبقى آية لقمان وصاحبهما في الدنيا ما معروفة، يعني إيه؟ يعني المعنيين بقى إلزمهما وكن مانعا لهما مما يضرهما. يبقى وصاحبهما إذ يقول لصاحبه، أبو بكر رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الملازمة وفي معنى الإيه؟ المنع، يدخل قبليه ويمشي وراه ويمشي قدامه، يبقى في معنى الملازمة ومعنى المنع مجتمع في المواضع دي. وقلنا قد ينفرد معنى الملازمة بس ما فيش في منع، وقد ينفرد معنى المنع بدون ملازمة. كمل بقى الكلام.
ومعنى الملازمة منفردا تجده في نحو قوله تعالى فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وقوله تعالى أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، وقوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم،
وهذا كثير في القرآن الكريم، اللي هي فكرة إيه؟ فكرة انفراد معنى، ها؟ واللي بقى معايا الملازمة كتير، ما فيش منع لكن فيها ملازمة، لأن احنا قلنا كلام العرب، لسان العرب لما تكلموا في الموضوع قالوا نظرنا في المدرك الحسي إلى معنى الملازمة، ها؟ وإلى معنى المنع. فأحيانا تنفرد الملازمة زي الموضع كتير في القرآن الكريم، أما المعنى فموضع واحد في القرآن الكريم. تفضل.
ومعنى الجوار والمنعة منفردا تجده في آية الأنبياء ولا هم منا يصحبون، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يمنعون عنه ويجارون.
انت بقى هتلاقي في ابن كثير ده، لا احنا عاملين حش على ابن كثير، احنا عاملين على هامش ابن كثير، مظبوط. انت هتلاقي في ابن كثير النقل عن ابن عباس يمنعون منه ويجارون. ابن عباس صاحب لسان، امام، مش صاحب لسان، امام من ائمة اللسان العربية، تمام. فهو لما بيفسرها بيفسرها ازاي؟ جاب معنى الجوار بس فقط لا غير، معنى الجوار فقط في مادة صحب، ولهم منا يصحبون، ملهاش معنى، ما تنفعش معنى الايه؟ الملازمة. يبقى هنا انفراد معنى المنع، ولم هم منا يجارون ولهم منا يمنعون، ده نص كلام ابن عباس. خلفيته بقى انت عرفتها، خلفيته ان اصل المادة بتدور في كلام العرب على معنى المصاحبة والملازمة، وتدور على معنى المنع والجوار، فانفراد معنى الجوار هو كلام ابن عباس رضي الله عنه. فاحنا لما هنيجي ان شاء الله بنتكلم في السور في القرآن الكريم بنعمل هامش او يعني على هامش تفسير الحافظ ابن كثير، على اساس ان احنا بنجيب لك الاصول دي، كيف قال ابن عباس هذا الكلام. لا، ابن عباس ده امام، امام الأئمة في لغة العرب وفي هذا اللسان، فبيقول نص كلام هتلاقيها في ابن كثير، هي بدي بعينها ان شاء الله. فهمتوني؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا
سيدي. المثال الثاني قوله تعالى وأنا لكم ناصح أمين، ولا وقوله عز وجل ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. المادة النون والصاد والحاء، تقول العرب الناصح الخالص من العسل وغيره، وتقول العرب نصح الثوب خاطه وأصلحه وجعل ما فيه من الخلل موصولا، والمنصحة الإبرة، والنصاح السلك الذي يخاط به، والثوب المنتصح المترقع. مدار المادة تخليص الشيء من شائبه وتكميله وسد خلله.
تمام، دي تاني مثال نفس الفكرة. العرب كلامها في المدرك بالحاسة دار في مادة النص على حاجتين، على حاجتين، على التكميل، ها، وعلى التجميل. على التكميل والتجميل. التكميل دي في حكاية ايه؟ نصح الثوب، كان فيه خلل فسد، ورحت الواحد رفة معلم في شغله فوديت له البتاع فخاطه بالإبرة بالمنصحة وحتى سد ما فيه من الايه؟ من الخلل. ترجع تمسك بتاع كانها مكان، سده كانه مكان، يبقى ده معنى التكميل، ده معنى التكميل. طب والتجميل اللي هي في العسل، العسل في المناحل البلديه بيبقى مليان شوائب، طلعوا مليان شوائب، فيقعدوا بقى ايه؟ يخضوه ويصفوه من مصافي والى اخره عشان يطلع منه الايه؟ ها؟ الشائب، ما ليس منه، ها؟ يجمله، يجمل العسل حتى يصير عسلا مصفى. فيقول لك في الـ في الـ في اللسان العربي نصح العسل، يعني عمل العملية دي، يعني اخرج، يعني جمله، اخرج به ما 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 لا يليق به من الايه؟ من الشائب. فهمت الفكرة؟ يبقى اذا دارت الكلمة مادة نصحة اللي هي في المدرك الحسي دارت على التجميل والتكميل. فهمتها؟ تعال بقى نشوف القصة في الكلام اللي هو المعنوي، المدرك المعنوي. فضل.
مدار المادة تخليص الشيء من شائبه وتكميله وسد خلله. قلت فالنصيحة هي التكميل والتجميل، والله أعلم. فمعنى النصح في آية الأعراف وأنا لكم ناصح أمين والله أعلم أن هذا النبي المكرم عليه السلام يخلص أن هذا النبي المكرم عليه السلام يخلص أمته مما شابها وشانها من الشرك والمعاصي والرذائل، ويكملهم ويسد خللهم بالتوحيد والعمل الصالح وكريم الأخلاق.
فهمت بقى؟ شفت المعنى المعنوي؟ مش هيخرج عن المدرك بالحاس، لكن هنا بقى له دلالة مختلفة، بقت النصيحة لها معنى مختلف، نصيحة عمل إيجابي كالذي يصنعه من ينصح العسل، نصيحة عمل إيجابي كالذي يعمله من ينصح الثوبة، مفهوم؟ يبقى النصيحة مجهود عمل إيجابي تصنع به إما التكميل وإما أن تصنع الإيه؟ التجميل. فتح الله عليه، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا يا سيدي.
ومعنى النصح لله ورسوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم في آية التوبة أن يكون ذلك في الاعتقاد وفي العمل، أما الاعتقاد فباعتقاد كمال الله تعالى وتنزهه عن النقص وبحسن الظن به، وباعتقاد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، وأما العمل فبالطاعة والانقياد وبالذب ودرء الشبهات وإنكار البدع والمنكرات.
يبقى إذن احنا جبنا الآية وهي موجودة في الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فمعنى النصيحة بالمفهوم ده احنا اقتصرنا على الآية لله ولرسوله، تقيس اللي باقي كله بقى رهيب، لكن هي اللي عايزة تبيان لله ولرسوله. فقلنا النصيحة لله ولرسوله معناها تسير على محورين، المحور الأول الاعتقاد والمحور الثاني ها ولا يخرج عن المعنى اللي انت قريته ده، ها لا يخرج عن المعنى. يبقى معنى النصيحة لله تبارك وتعالى في الاعتقاد، والنصيحة لله تبارك وتعالى في العمل، وكذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك للقرآن الكريم كما في الحديث بقى، ها ولأئمة المسلمين وعامته. طبق المفهوم ده مصطحبا الأصل الحسي المدرك بالحاسة معك في إدراك هذا المعنى. تفضل.
وأما التوبة النصوح في آية التحريم توبوا إلى الله توبة نصوحة، فالمعنى والله أعلم أن التائب تلك التوبة النصوح يرقع ما مزقه وخرقه من صحائفه بمعاصيه. في الهامش يقول رقم 43، فنصوح على هذا التأويل فعول بمعنى فاعل، يعني أن التوبة النصوحة هي التي ترقع وتسد الخلل في الصحائف.
يبقى كلمة نصوح هنا توبوا إلى الله توبة نصوحة فعول، في كلام العرب الفعول، وهناخد إن شاء الله في محور معاني الأبنية العربية، إن فعول في اللغة العرب تنفع بمعنى فاعل وتنفع بمعنى مفعول، وعلى التأويلين كان التفسير. فنصوح بمعنى فاعل يعني هي التي إيه؟ ها؟ التوبة هي التي تنصح، تقوم بعملية النصح، تطلع الشوائب، تسد الخلل. يبقى صارت التوبة هي اللي إيه؟ هي التي تنصح، توبوا توبتنا، يعني توبوا توبة تخرج الشائبة من صحائفكم وتسد وترقع ما كان من الخلل. فهمت؟ ده بمعنى إن نصوح بمعنى إيه؟ فاعل، فعول بمعنى فاعل. وفي تأويل إن فعول بمعنى مفعول اللي جاي. تفضل.
والمعنى كذلك أنه يكمل أركان التوبة فيسد خللها وينقي صحيفته مما شابها، وهو كذلك ينقي التوبة من شوائبها فتصير خالصة لله تعالى ليس لغيره فيها نصيب. في الهامش 44 يقول بناء هذا التأويل على أن نصوح فعول بمعنى مفعول، يعني أن التوبة النصوح هي التي كملت أركانها وخلت من الشوائب.
اتضح خلاص المعنى كده، بمعنى فعل وكده بمعنى مفعول، ولم تخرج عن معنى التكميل والتجميع اللي هو أصلا مأخوذ من الأصل الحسي المدرك بالحاس. وضحت الفكرة؟ هي كل مثال بيوضح شوي. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا يا سيدي.
المثال الثالث قوله تعالى والنخل باسقات لها طلع نضيد، وقوله وطلح منضود. المادة النون والضاد والدال. تقول العرب أنضاد الجبال ما تراص من حجارتها بعضها فوق بعض، وتقول العرب أنضاد السحاب ما تراكب منه، وتقول العرب النضد ما رتب من متاع البيت بعضه فوق بعض. مدار المادة انتظام الأشياء طبقات بعضها فوق بعض. قلت المتأمل في انتظام الموز اللي هو الطلح على سوقه بعضه فوق بعض، وفي انتظام الطلع يقول في الهامش رقم 45 أول التمر طلع ثم خلال ثم بلح ثم بشر ثم رطب ثم تمر. فيقول في الأعلى وفي انتظام الطلع في عذق النخيل المتأمل في كثرته وترتيبه وجماله يرى أن الله تعالى قد ساق لعباده أرزاقهم بالكمال والجمال، وهو جل جلاله جميل يحب الجمال.
أنا أشك أن أغلب الحاضرين الكرام شافوا الطلع. حد فيكم شاف الطلع؟ طلع النخيل؟ إحنا كان أهو إحنا كان مرة في درس وفي أخ مهندس زراعي جاب لنا الطلع عشان يوري الشباب وكده قد إيه الجمال فوق الوصف، يعني فوق الوصف إن فعلا هذا التراس وفيه اللي هو أول التمر يعني بيبقى أخضر وفاع كده ومرصوص مئات ربما آلاف مرصوصة بنسق عجيب من أجمل ما يكون. الله تعالى يمتن علينا بالطلع. فالطلع ده فأنا لما يجي نعمل المعجم المصور هنعمل إيه بقى؟ هنشوف الطلع ونشوف الموز ونشوف الحاجة دي ترتبها إزاي عشان تفهم التراكب، تراكب الصحاب وأنضاد الجبال، صور أنضاد الجبال وصور الطلع والأشياء دي هتعمل لك التقريب لفكرة. فلما يمتن ربك سبحانه وتعالى عليك بذلك يبقى فيه هنا رؤية. فهمت الفكرة؟
فضل. المثال الرابع قوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقوله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وقوله فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. وقوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وقوله قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. وقوله قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. وقوله أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. وقوله وأنه كانت يقول سفيهنا على الله شططا.
انت بقى هنا تعرف القرآن قبل ما تذهب هذا المذهب اللي احنا بنتكلم عليه مذهب الاشتقاق ايه اللفظ اللي توصف به المؤمنون ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وتوصف به الكافرون، وتوصف به اليهود، وتوصف به المشركون، وتوصف به من أضر بنفسه ومش عارف ايه، وتوصف به الجن. ما هو هذا الوصف؟ ايه السفه ده؟ ايه الوصف اللائق بأن يكون لكل هؤلاء ومنهم الصالحون ومنهم المؤمنون ومن النساء ومنهم الآخرين كيف يكونوا؟ أنا لما أذهب بقى هذا المذهب في الاشتقاق وأعرف الأصل المحس المادي هتقرب الفكرة إن شاء الله. فهمت الموضوع؟ تفضل.
المادة السين والفاء والهاء. تقول العرب ثوب سفيه رقيق خفيف رديء النسج. وتقول العرب زمام سفيه خفيف كثير الاضطراب. وتقول العرب رجل سافه شديد العطش، وتقول العرب تسفهت الريح الغصون حركتها واستخفتها. ثم استعمل في خفة النفس لنقصان العقل، واستعمل أيضا في الجهل، والجهل خفة وفراغ مع جفاء، واستعمل كذلك في الشتم وفيه جفاء وخفة. مدار المادة خفة الشيء لفراغ أو جفاف يتخلل أثناءه.
يعني أثناء الشيء نفسه، يعني مادته قوامه تكوينه، فإذا تخلله فراغ أو جفاف حصل فيه هذه خفة، أو خفة في الشيء، أو خفة الشيء في لهذا التخلل حصول فراغات أو جفاف. تفضل.
قلت جاءت هذه المادة في القرآن الكريم في كل المواضع على معنى خفة النفس، وكذلك الجهل في الدين في مواضع، وفي الدنيا في مواضع أخرى، وفي كل ذلك تجد استصحابا للوصف الحسي للشيء الخفيف المتهلهل النسيج الذي تتلاعب به الريح كلما هبت. فأما ما جاء من ذلك في شؤون الدنيا فقوله تعالى في آية المداينة: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. وقد تعددت أقوال المفسرين في المراد بالسفيه هنا، وكلها لا يخرج عن معنى خفة النفس والجهل بشؤون الدنيا كالمبذر وضعيف العقل والجاهل بالأموال وبالإملاء والصغير ونحوه. أما الموضع الثاني في شأن الدنيا ففي قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالمراد بالسفهاء هنا هو كما تقدم في موضع البقرة، سواء كان من اليتامى أم من غيرهم، والله تعالى أعلم. أما ما جاء من ذلك الوصف في القرآن الكريم في المواضع التسعة الباقية فهو في شأن الدين، كما حكى الله تعالى عن كفار الجن وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وكذلك عن كفار أهل الكتاب والمشركين في تحويل القبلة: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وكذلك المنافقين في سورة البقرة: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وهكذا في بقية المواضع. وعليه فأنت ترى أن استصحاب الحقيقة المدركة بالحواس التي اشتقت منها المعاني المدركة بالعقل مبين لمعنى السفه في كل المواضع، سواء في الدنيا أم في الدين، وسواء في المؤمنين أم في الكفار من أهل الكتاب أو المشركين أو المنافقين، وسواء في الإنس أم في الجن، والله تعالى أعلم. أما قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فمعناه على وجوه: الوجه الأول لمن رأى من العلماء أن فعل سفه الثلاثي يتعدى بذاته، وعليه يكون المعنى: إلا من امتهن نفسه واستخف بها أو جهل حق نفسه وجرها إلى الهلاك. ويشهد لهذا ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، وإن الكبر من سفه الحق وغمص الناس. الوجه الثاني لمن رأى من العلماء أن فعل سفه لازم، وهذا إما أن يضمن معنى فعل متعد تقديره جهل أو أهلك، فيكون المعنى على ذلك: إلا من جهل أن نفسه مخلوقة لله تعالى يجب عليها عبادته فجرها سفيهة إلى الهلاك. والمعنى الثاني أن يكون الأصل سفهت نفسه فحول إلى التمييز، وإن كان معرفة بمعنى سفه نفسا، كقوله تعالى: واشتعل الرأس شيبا، وقيل غير ذلك، والله تعالى أعلم.
اشتعل الرأس شيبا هي أصلها اشتعل شيب الرأس، اشتعل الشيب، اشتعل الشيب دي استعارة، لكن فكرة اشتعل شيب الرأس تمام. فالشيب اللي هو الفاعل ده شيبه، استعلى شيبه، حول صار تمييزا في هذا السياق. فاشتعل الرأس شيبا، يعني تمييز الاشتعال كيف اشتعل، اشتعل الرأس شيبا. فكذلك هذا المعنى يعني على التأويل الثاني. لكن هي الآية دي آية فريدة، البيت الآيات كلها محولة على ما تقدم، وأنت ترى كل ذلك، جميع المواضع القرآنية يدور على معنى الخفة التي ذكرت لك. تمام. طيب يبقى نكتفي على هذا المقدار، الله تعالى أعز وأعلم. إن شاء الله نستكمل من المثل الخامس اللي هي مادة ضيفة إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.